آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة، يريد أن يبين منهج القرآن في بيان مصالح الآخرة، فذكر الأول بمدحها، هذا هو الأول، يعني يمدح الفعل أو يمدح القول أو يمدح يمدح الكف عن الأمور المحرمة، لأن فيه الآن في الشريعة جانبان: الجانب الأول جانب المأمور به، والثاني جانب المنهي عنه، فيمدح العمل نفسه، يمدح العمل نفسه، وهذا يندرج تحت جميع ذات الأوامر من جهة الفعل، ويندرج فيه ذات جميع النواهي من جهة الترك، كما في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهو تارة يمدح الفعل نفسه، هذا الأمر الأول، وتارة، وهذا هو الأمر الثاني، ويمدح ومدح فاعليها، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يذكر ما ركب عليها من الثواب، هذا هو الأمر الثالث، ما ركب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما، والأمر الخامس والزجر، أو الأمر الخامس والزجر، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد، هذاك بالنظر المأمور به، وهذا بالنظر للمفاسد. يذكر الآن الطرق، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعلها وما رتب عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما. هذه أربعة أمور بالنسبة لذات المفاسد في حالة الزجر. فإذا ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ذكر ما ركب على الفعل من شقاق الدنيا والآخرة أو ما ركب عليه من إهانة، يعني لنفس الشخص، ففيه أربعة بالنسبة للمصالح، يعني أربع علامات للمصالح وأربع علامات للمفاسد. ثم ذكر أيضا، قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد في المحبوب والمكروه، يعني تجد أن في القرآن مثل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومثل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول إنك تعرف المصلحة بالمحبوب والحسنة، وتعرف المفسدة بالمكروه، وبالسيئة، فما سماه الله في القرآن مكروها وما سماه سيئة فهذا يكون مفسدا. وكذلك العرف هذا بالنظر للمصلحة، والنكر هذا بالنظر للمفسدة، والخير هذا بالنظر للمصلحة، والشر هذا بالنظر للمفسدة، والنفع هذا بالنظر للمصلحة، والضر هذا بالنظر للمفسدة، والحسن هذا بالنظر للمصلحة، والقبح هذا بالنظر للمفسدة. فإذا يقول يعبر عن المصالح بالمحبوب والحسنات والعرف والخير والنفع والحسن ستة، ويعبر عن المفاسد بالمكروه والسيئات والنكر والشر والضر والقبيح. يقول إن هذه تعبيرات القرآن عن المصالح والمفاسد، فإذا وجدت موضعا من المواضع هذه فانظر إذا كان محبوبا أو حسنة أو عرفا أو خيرا أو نفعا أو حسنا فهذا من المصالح، وإن كان مكروها أو سيئة أو نكرا أو شرطا أو ضرا أو قبيحا فاعلم أن هذا من المفاسد. ثم قال رحمه الله: والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، قاعدة الشيء أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عمل هذا العمل ما يحصل إلا بارتكاب مشقة، والمشقة هذه تدلون أنها مناسبة لنفس العمل. فعندك مثلا مشقة الوقوف، مشقة الصلاة، مشقة الصيام، مشقة الحج، وهكذا. فعندما يباشر الإنسان عمل يريد أن يعمله هذا العمل لا يتحقق إلا بحصول مشقة. الشيخ رحمه الله يقول هذه المشقة المقابل للعبادة التي تؤديها لا تؤثر عنها بأنها مفسدة، لأن أداء العبادة لا بد أن يعتدل بها، وكما أن نفس العبادة مصدرة فكذلك المشقة مصدرة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أتركي على قدر نصبك، يعني من ناحية المشقة. لكن الشيء الذي من ناحية مهمة وهي أن الشخص ما يتعمد العمل الذي تكون مشقته عظيمة من أجل أن يؤجر على المشقة، لا، يؤدي العبادة اقترنت بها مشقة يتحمل هذه المشقة، هذه العبادة ومشقتها هو مأجور عليها. فيقول الأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادة والعبادات ومكارهها بشيء من ألواح المفاسد، هذا الجانب، وأن لا يعبر عن لذات المعاصي، لذة الزنا، لذة شرب الخمر، أي معصية تريد أعمالها تجد لها لذة. هو يقول لا تعبر عن لذة المفسدة بأنها مصلحة، لماذا؟ لأنك معاقب على هذه المعصية المصلحة على هذه المفسدة التي ارتكبت. ولهذا يقول بالخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول لا تعبر عن لذات المعاصي بأي تعبير من تعبيرات المصالح، كما أنك لا تعبر عن المشاعر التي تقترح بالعبادات التي تؤديها لا تعبر عنها بأي تعبير من تعبيرات التفاسد لأنها في الواقع مصلحة. ثم قال وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، لأن في شهوة الفرج وفي شهوة البطن، فيه شهوة الفرج وفيه شهوة البطن. هذه الشهوة إذا ملأتها بما أباح الله لك فأنت مأجور، ولكنك تجادل نفسك على أنك لا تغلق العنان لفرجك بحيث أنك ترتكب أمرا فيه شهوة محرمة، يعني أمر محرم. فهو يقول حبت الجنة بالشهوات لأنك تحتاج إلى أنك تضبط نفسك، تضبط نفسك عن شهوة البطن المحرمة وعن شهوة البطن المحرمة. هذا معنى حبت الجنة. وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وجلب المصالح ودرء المفاسد هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. يقول جلب المصالح ودرء المفاسد أقسام، جلب المصالح ودرء المفاسد يقول إنه أقسام، يعني وينقسم إلى ثلاثة أقسام في الأصل. المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول الظلول، والقسم الثاني الحادث، والقسم الثالث التحسين، لكن هو ذكر هنا تكميل. ففيه الضروري وفيه الحادي وفيه التحسين. فالضروري هذا يأتي في خمسة أمور: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال. هذه خمسة، هذا الضروري. الحادي يأتي في هذه الأمور الخمسة، يعني حادي تبع حفظ الدين وحادي تبع حفظ النفس وحادي تبع حفظ الأرض والنسل وحادي تبع حفظ العقل وحادي تبع حفظ المال. هذه خمسة. التحسين نفس الشيء يأتي تحسيني في حفظ الدين وتحسيني في حفظ النفس وتحسيني في حفظ الأرض والنسل وتحسيني في حفظ العقل وتحسيني في حفظ المال. فإذا الضروري خمسة والحاكم خمسة والتحسين خمسة. كل واحد منها يحتاج إلى تكميل فإذا الضروري والحاجي والتحسين في حفظ الدين كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل. تكميل الضروري بحفظ الدين وتكميل الحاجي بحفظ الدين وتكميل التحسين في حفظ الدين ثلاثة. نأتي إلى النفس، تكميل الضروري في حفظ النفس وتكميل الحاجي في حفظ النفس وتكميل التحسين في حفظ النفس هذه ثلاثة. ونأتي إلى حفظ العرض والنسل، فالضروري يحتاج إلى تكميل والحاجي يحتاج إلى تكميل والتحسين يحتاج إلى تكميل هذه ثلاثة. وهكذا بالنظر لحصر العقل فالضروري والحاجي تحسين كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل، وحب المال ضروري وحاجي وتحسين يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة، وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحاجي وجدنا أنه خمسة وكل واحد منها يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما يكمله بالأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة، فيكون مجموع أقسام المصالح والمبادئ وما يكملها يكون المجموع ثلاثين. هذا هو قوله رحمه الله، وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام. لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم. وهو رحمه الله هنا لا أدري من هذا لأنه في كتابه الموافقات الشافعي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم ذكر التحسين هو القسم الثاني، فلا أدري هذا سهل أو اختلاف المراه، لكن أنتم تعتمدون التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أنها تنقسم في الأصل إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وأن الضروريات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال. وأن الحاجي يأتي في هذه الأمور الخمسة، وأن التحسين يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن كل واحد منها يكون له مكبر تبلغ القسمة تبلغ 30، تبلغ 30 أفضل به وما يتبعه 10، والحاكي وما يتبعه 10، والتفصيل وما يتبعه 10. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي الطاعات هو فعل الواجبات وترك الواجبات، الضروري في الدين يعني في أمور الدين هو فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والحاكم يقول هو يعني يريد ان يذكر امثله، والحاج يقول السنن المؤكدات والشعائر الظاهره. هذا يمثل الان، لان في الاول عندنا مثل الصلاه، الصلاه ما نقول انها من الحاج وغيرها من الضروري، والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، كل هذه نعتبرها من الضروري. وهكذا باب الإيمان وباب التوحيد من حيث الأصل يعني أركان الإيمان وكذلك التوحيد، كل هذا يعتبر من الضروري. وعد التوحيد من المفاسد، وعد الإيمان الذي هو النفاق من المفاسد، وعد الإسلام الذي هو الكفر هذا كله من المفاسد. ثم قال رحمه الله: الحاكم هو السنن، يعني قصد ان ما امر الله به لا على وجه الوجود، ما امر الله به لا على وجه الوجود هذا يعتبر من الحاكم. وكذلك باب الرخص، باب الرخص في الشريعه كلها تعتبر من الحاجه، كلها تعتبر من الحاجه. وكذلك فروض الكفايات، فروض الكفايات هذا ايضا كلها من الحاجه، مثل تغسيل الميت والصلاه عليه وما الى ذلك، كل هذه تعتبر مثل الأذان مثل الإقامة والأشياء، هذه كلها تعتبر من الحج. الشعائر الظاهرة، أما بالنظر التحصيلي فجميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعداد، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعداد هذا يعتبر من التحسين. وهو أكبر من هذا والتكميل ما هذا الشعائر من المندوبات وما إلى ذلك، هذا يعتبر الأشياء الدنيوية. وقال رحمه الله: والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والمنافع، يقول ان هذه كلها مكمله. التكميل منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمسافر العاليات والغرف الرفيعات والقاعات الى اخره. والحاجز منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات. وهذا هو آخر الدرس في هذا اليوم، وسأعيده لكم إن شاء الله، لأني أتوقع أن في شيء من الصعوبة عليكم، سأعيده إن شاء الله في الدرس القادم، كذلك من أجل أن تكونوا على بصيرة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟
السلام عليكم.
مع
الشيخ
ياسر
عندنا
مستند
بين
الخط
الرياضي، عندهم شيء؟
طيب شوف
اذا عليك الشيخ انت.
لسانها زين يقرأ لسانها مسخنها ما أدري والله خلينا نجرب اقرأ نشوف.
خلاص لا بد أسئلة. ناخذ الأسئلة عند المناخ وطيتها يوم تكون بديرة.
أيه
صلى الله عليكم مع الشيخ. هذا السائل يقول أن ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟
هل إيش؟
هل ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟
الكتاب الموافقات الشاطبي هو مشترك في المقدمة أن هذا الكتاب ما يصلح أن يقرأه إلا شخص بلغ درجة الإجتهاد. هذا شرط في المقدمة. لماذا؟ لأن الكلام عندما يتكلم به ما تكلم به القرآن والسنة والكلام عن العلم تجدون أن المتكلم أراد معنى من الكلام الذي تكلم به والغرض هو فهم هذا المعنى. والشخص عندما يقرأ كلام غيره وينقدح في ذهنه فهم لهذا الكلام تجدون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم، النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم تجدون أن النسبة لا تخرج عن قسم من أقسام الأربعة. القسم الأول أن يتطابق فهمه مع مراد المتكلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب مراد الله، أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تطابق فيه الفهم ومراد المتكلم من الكلام. ما هذا لا شك فيه، هذا جيد. فأنت عندما تقرأ شيئا من الله أو شيئا من السنة أو شيئا من كلام هذا ثم تريد أن تتحدث عن هذا الكلام تريد أن تبين معناه، فإذا بينت المعنى الذي أراده الله أراده الرسول أراده المتكلم تكون قد أحسنت وبينت المراد. الحالة الثانية تجدون أن مهما السامع أو مهما القارئ على مراد المتكلم، يعني لا يستفيد فهم المتكلم ومراد يعني فهم القارئ او السامع ومراد المتكلم. وهذا كثير جدا، الحاله الثالثه ان يكون فهم القارئ أو السامع أعم من مراد المتكلم، والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم، وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ في كتاب الموافقات وتفهم مراد رحمه الله فهذا طيب، لكن إذا كان مستواك من العلم ما أوجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب رحم الله امرأ أرض قدر نفسه في واحد جاء إلى آدم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقارن داخل المذهب، وإن يوجد فيه أشياء خفيفة مثل المغني المغني يعتبر فقه مقارن على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص الذي يقرأ عليه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الفاروق، الكتاب كتاب الفاروق يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال له الشخص هذا أنا ما أعرف كتاب الفاروق، فتبين أنه يريد أن يقرأ بكتاب الفاروق، فقرأ لي أنا مثل واحد يقول يقرأ يقول حديث المؤمن كيس فقر، قال المؤمن كيس فقر، هو يقرأ المؤمن كيس فقر مع أن الحديث المؤمن كيس فقر، والآخر يقول يعني كان أبو حنيفة مدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة يعني جسم ولبس تنظيم اللباس أيضا يعني مهيب. أبو حنيفة كان مادة رجل يعني عند الطلاب والطلاب يعتبرهم من عياله ما بينه وبينهم حرج. لما أقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء أقبل على مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة، ولا أبو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل يفطر الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى يناسبها، والآخر لما قام في التشكر للكفار حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه أخرجه البخاري، قال واحد من السامعين البخاري أخرج الضرب، البخاري أخرج الضرب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تقشر إنك تقرأ في الكتاب الفلاني ما لكن انك تبي تقرا فلا تفهم، وقد تفهم خطا وتتكلم عنه وتطلقه على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بالصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا ما سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلكه هو أنه قرأ صواعق كثيرة من البعد في بداية الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقراء، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت في القاعدة ثم يقول القاعدة. ولهذا سماه كتاب الموافقة. فجميع القواعد التي ذكرها هي دلت على هذا. ولهذا يندر النهي كالخلاف، قد يذكر اضطرارا، يعني اضطرارا يقدر ان بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف يذكر الاعتراف ويجيب عنه. ولا شك ان الكتاب بريء في بابه، لكنه تحتاج الى من يفهمه.
من الصالح ايه ومشروع الكتاب الاخرى قد بيع من سبعة الكلام او كان مرسوم على وقته في السنة ومشروع الكتاب الاخرى قد بيع من سبعية الكلام او كان مرسوم على وقته في السنة.
انتم تعرفون ان كتب الاصول تقسمها طبقات المسلمين، القسم الاول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، وهو عباره عن ذكر الخلاف بين الاصوليين والادله من الكتاب ومن السنه ومن الادله ومن العقل ومن الى اخره. وفي كتب بنوع اخر على طريقه السنه على طريقه الحنفيه، وطريقة الحنفية أنهم يبدعون القاعدة ويذكرون جملة من الفروع. أما الكتب التي أُلفت على طريقة علم الكلام فهذه لا تذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ذكرت في محاضرة لم تسجل طريقة القرآن ودراسة التفسير. أنا أقول تكون لك بذكر ذلك تعليم الفائدة مع بعض ذكر بعض الكتب المفيدة في كل قرآن.
وضع هذا السؤال هوري، لأن الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعة، لكنني سأكتبه إن شاء الله وآتيه في الدرس القادم كتابة. وإذا أردت أنكم تأخذوا كتاب هذه وتصورون فهذا خير. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول جاء عن تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا. جاء عن تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستسقون على الذين كفروا. يقول جاء آثار متعارضة في نظري، بعضها فيهم أن الكتاب على علماء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها فيهم أنهم كانوا يظنون أنه بعض منهم فلما علموه العرب فسدوه، فأي ذلك صواب أم أثابه؟
هو الصواب أنهم كانوا يتوقعون أنه يرغب منهم، فلما عبد من العرب حصلوه. هذا هو الصواب.
الله ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعصي ما أكثر الله ورسوله؟ وهل هذا يعارض الحديث أن يكون الله ورسوله أحق إليه ما سواهما؟
كيف
يقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل
قوله؟ هذا اختصار في الكلام، ما هو من كلمه هو محمد.
يا أخي قلوا
من
يأخذ
الله ورسوله
هذا هو المحمود. صلى الله عليه
وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من أراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا، هل له إذا خرج من معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟
إذا أذن المؤذن والشخص في البلد ثم خرج من البلد فإنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع العصر معها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قرأت أن ليلة المعراج أفضل الليالي، هل هي أفضل من ليلة القدر؟
على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم في نظرية التفاوت، وهذا تفاوت من ناحية الزمان، وفي امكانك انت الرجوع الى باب التفاضل في ذاته، في التفاضل في العبادات خاصه، بامكانك الرجوع الى هذا الشيء والله لا يرد عن الزمان.
احسن الله اليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد دخول المنزل او دخول المسجد مع اصحابه انه كان يقدم الذي على يمينه كما هو متداول بين الناس الان؟
قال الشريعه ان تقديم اليمين يكون في الأمور الباطنة، وتقديم الشمال في الأمور المعقولة، مثل دخول المسجد والخروج منه، دخول الحمام والخروج منه، ولبس النعل ووصف النعل وما إلى ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اليمين ما في إشكال أنها أفضل من اليمين شمال، لا بالنسبة لله جدا شيء يمين من ناحية الفرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشهد وكان على يمينه شخص صغير السن وعلى يساره من أكابر الصحابة، استأذن هذا الصغير في أن يعطي الماء لمن في يساره، فامتنع الغلام وقال يعني ما يكون من كوني أتناول منك أن وأنا على يمين، هذا لا ينبغي أن أبالي الطبيب. فأخذ أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
وشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. السؤال يقول السائل معالي الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. العائل المستكبر، السؤال حفظكم الله عن الذي يريد لا يريد أن يعرف الناس فقره وحاجته بتحسين لباسه وبكلامه، فضيلة الشيخ هل يدخل ضمن هذا الحديث؟
لا 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 يدخل، ما يتحدثون كثيرا. القائل العام في تهميه العلومات التي جاءت في القران وجاءت في السنه ان افراد العلوم تختلف باختلاف الجواب، فتارة تكون أفراد العلوم أفراد لغة، وتارة تكون أفراد العلوم أفراد جنس، ما يكون أفراد لغة وإما أن يكون أفراد جنس، فإذا كانت أفراد لغة تكون متساوية، تشترك بما أراد فتكون متساويا، وإذا كانت أمراض الجنس هي تشترك في منار لكنه منار أوسع من منار النوم. نعم.
هذا سؤال أخير من القائل من الشيخ.
بس كان مربوط لا يسوده. ها؟
يقول في موضوع من الزواج.
ها؟
يقول أنه استخار الله سبحانه وتعالى في موضوع زواج ولم يجد التوفيق من الله، يعني لم يعرف يتزوج أو لا يستمر في طلب الاستخارة، واتخذ عدة طرق مع الاستخارة لن يستمر أو لا.
الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصيبة لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط، وجبت كلمة التسلط من لاهية في الآباء، لأن الأب قد يمر على بنته شخص غير مرضي في دينه وأمانته، لكن ولده في بنته ولا ولده قوم ولا هذا واحد هو كثير بالخير. والموت في هذا هو قول رسول صلى الله عليه وسلم: جزاء كل من تضرر دينه وأمانته بذل الديون إلا تفعل وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فرق بين الدين كلمة يدع. فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي جميع المعلومات. المرأة أولياء المرأة يستوفون المعلومات على الرجل، والرجل يستوفون عن المرأة من جميع النواحي، يعني في بعض المرات تصير في اشتباك بين مستوى المرأة ومستوى الرجل، وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن عدم التفاهم فيما بينهما. إلا لو تابع الله إذا رزقت المرأة شخص عاقل يغلب عقله على أواعظ طيب في امرأة تقول يتزاوجها عليه إلى مرأة لا يسأل الحرمة من أنت جدة ولا من أنت زوجة ولا لا يسأل أبدا، لكن يحرم معلومات عن تعامل الرجال معهم ما تصدق بها أبدا. امرأة تقول لزوجي مخصصة الغرمة ندخلها أنا وإياك ويجبرني على شرط الشرط، والثاني أتهمت علي وقالت أنا معي سبعة من زوجي ويجبرني على عمل لوحدي وإلا سيطلقني، هل من حملة؟ فغرضي أنا من مسألة الزواج لا شك أنه يعتبر من العناصر المهمة في حياة الرجل وفي حياة المرأة، فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول. أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا راجع إلى الله ما يرجع إليه، لكن أنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن ظواهر الأمور هذه تصلح. فكل منهما يسأل عن الآخر من جهة العمر، من جهة الديانة، من جهة العلم، من جهة العمل إلى آخره. انتهت الأسئلة ولا ما يكون
في طلب؟
ها؟
في طلب الناس. أخبرنا الإخوان لهم معاكم ورقة في منهجية دراسة الأصول.
ها؟
ونريد منكم ورقة يعني بحث في منهجية دراسة الأصول تكون مع ورقة التفسير. اللي تكتبونها الأسبوع القادم.
بس الأصول الأصول ما ليس يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة ما يدرسه كتابا يدرسه مسألة يعني يأخذ مسألة ويقرأها إلى في كتابين في ثلاثة ويسجلها مثل تعريف الأصول تجد موجود في جميع كتب الأصول فأنت إذا بغيت تعلم هذا التعريف الأصول من جهة اللغة من جهة الاصطلاح إلى آخره بإمكانك أن مثلا تحدد كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي هم يجي المسألة الأحكام الخمسة الواجب والمحرم إلى آخره وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم حياك الله ما ادري هو جو ولا مين
يقول الشيخ رحمه الله: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة، يريد أن يبين منهج القرآن في بيان مصالح الآخرة، فذكر الأول بمدحها، هذا هو الأول، يعني يمدح الفعل أو يمدح القول أو يمدح الكف عن الأمور المحرمة، لأن فيه الآن في الشريعة جانبان: الجانب الأول جانب المأمور به، والثاني جانب المنهي عنه، فيمدح العمل نفسه، يمدح العمل نفسه، وهذا يندرج تحت جميع باب الأوامر من جهة الفعل، ويندرج في باب جميع النواهي من جهة الترك، كما في قوله تعالى: والذين بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهو تارة يمدح الفعل نفسه، هذا الأمر الأول، وتارة هذا هو الأمر الثاني ويمدح ومدح الفاعلين، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يذكر ما ركب عليها من الثواب، هذا هو الأمر الثالث، ما ركب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما والأمر الخامس والزجر أو الأمر الخامس والرابع والزجر يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد هذاك بالنظر المأمور به وهذا بالنظر للمفاسد يذكر الآن الطرق يعني الزجر على ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعلها وما رتب عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما هذه أربعة أمور بالنسبة لذات المفاسد في حالة الزجر فإذا ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ذكر ما رتب على الفعل من عقاب الدنيا والآخرة أو ما رتب عليه من إهانة يعني لنفس الشخص ففيه أربعة بالنسبة للمصالح يعني أربع علامات للمصالح وأربع علامات للمفاسد ثم ذكر أيضا قال ويعبر عن المصالح والمفاسد في المحبوب والمكروه يعني تجد ان في القران مثل كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ومثل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات يقول انك تعرف المصلحه بالمحبوب والحسنه وتعرف المفسده بالمكروه وبالسيئة فما سماه الله في القرآن مكروه وما سماه سيئة فهذا يكون مفسدا وكذلك العرف هذا بالنظر للمصلحة والنكر هذا بالنظر للمفسدة والخير هذا بالنظر للمصلحة والشر هذا بالنظر للمفسدة والنفع هذا بالنظر للمصلحة والضر هذا بالنظر للمفسدة والحسن هذا بالنظر للمصلحة والقبح هذا بالنظر للمفسدة فإذا يقول يعبر عن المصالح بالمحبوب والحسنات والعرف والخير والنفع والحسن ستة ويعبر عن المفاسد بالمكروه والسيئات والنكر والشر والضر والقبيح يقول ان هذه تعبيرات القران عن المصالح والمفاسد فاذا وجدت موضعا من المواضع هذه فانظر اذا كان محبوبا او حسنه او عرفا أو خيرا أو نفعا أو حسنا فهذا من المصالح وإن كان مكروها أو سيئة أو نكرا أو شرطا أو ضرا أو قبيحا فاعلم أن هذا من المفاسد ثم قال رحمه الله والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومكائدها بشيء من ألفاظ المفاسد قاعدة الشيء أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عمل هذا العمل ما يحصل إلا بارتكاب مشقة والمشقة هذه تدلون أنها مناسبة لنفس العمل فعندك مثلا مشقة الوقوف مشقة الصلاة مشقة الصيام مشقة الحج وهكذا فعندما يباشر الإنسان عمل يريد أن يعمله هذا العمل لا يتحقق إلا بحصول المشقة. الشيخ رحمه الله يقول هذه المشقة المقابلة للعبادة التي تؤديها لا تؤثر عنها لأنها مفسدة، لأن أداء العبادة لا بد أن يعتد بها، وكما أن نفس العبادة مصدرة فكذلك المشقة مصدرة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أدرك على قدر نصبك، يعني من ناحية المشقة. لكن الشيء الذي من ناحية مهمة وهي أن الشخص ما يتعمد العمل الذي تكون مشقته عظيمة من أجل أن يؤجر على المشقة، لا، يؤدي العبادة اقترنت بها مشقة يتحمل هذه المشقة، هذه العبادة ومشقتها هو مأجور عليهما. فيقول الأدب أن لا يعبر عن مشارق العبادة بالعبادات ومكائدها بشيء من أنوار النبات، هذا الجانب، وأن لا يعبر عن لذات المعاصي، لذة الزنا، لذة شرب الخمر، أي معصية تريد أعمالها تجد لها لذة. هو يقول لا تعبر عن لذة المفسدة بأنها مصلحة. لماذا؟ لأنك معاقب على هذه المصلحة، على هذه المفسدة التي ارتكبت. ولهذا يقول بالخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول لا تعبر عن لذات المعاصي بأي تعبير من تعبيرات المصالح، كما أنك لا تعبر عن المشاق التي تقترن بالعبادات التي تؤديها، لا تعبر عنها بأي تعبير من تعبيرات المفاسد لأنها في الواقع مصلحة. ثم قال: وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، لأن في شهوة الفرج وفي شهوة البطن، فيه شهوة الفرج وفيه شهوة البطن. هذه الشهوة إذا ملأتها بما أباح الله لك فأنت مأجور، ولكنك تجادل نفسك على أنك لا تغلق العنان لفرجك بحيث أنك ترتكب أمرا فيه شهوة محرمة، يعني أمر محرم. فهو يقول حبت الجنة بالشهوات لأنك تحتاج إلى أنك تربط نفسك عن شهوة البطن المحرمة وعن شهوة البطن المحرمة. هذا معنى حبت الجنة، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وجلب المصالح ودرء المفاسد. هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. يقول جلب المصالح ودرء المفاسد أقسام، جلب المصالح ودرء المفاسد يقول إنه أقسام، يعني وينقسم إلى ثلاثة أقسام في الأصل: المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول الضرورة، والقسم الثاني الحاجة. والقسم الثاني التحسين، لكن هو ذكر هنا تكميل. ففيه الضروري وفيه الحاجي وفيه التحسين. فالضروري هذا يأتي في خمسة أمور: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ الأرض والنسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. هذه خمسة، هذا الضرورة. الحاجي يأتي في هذه الأمور الخمسة، يعني حاجي تبع حفظ الدين، وحاجي تبع حفظ النفس، وحاجي تبع حفظ الأرض والنسل، وحاجي تبع حفظ العقل، وحاجي تبع حفظ المال. هذه خمسة. التحسين نفس الشيء، يأتي أحد التحسين في حفظ الدين، وتحسيني في حفظ النفس، وتحسيني في حفظ الأرض والنهر، وتحسيني في حفظ العقل، وتحسيني في حفظ الماء. فإذا الضروري خمسة، والحاجي خمسة، والتحسيني خمسة. كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تكميل. فإذا الضروري والحاجي والتحسين في حفظ الدين، كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل. تكميل الضروري في حفظ الدين، وتكميل الحاجي في حفظ الدين، وتكميل التحسين في حفظ الدين. ثلاثة. نأتي إلى النفس، تكميل الضروري في حفظ النفس، وتكميل الحاجي في حفظ النفس، وتكميل التحسين في حفظ النفس. هذه ثلاثة. ونأتي إلى حفظ العرض والنسل، فالضروري يحتاج إلى تكميل، والحاجي يحتاج إلى تكميل، والتحسين يحتاج إلى تكميل. هذه ثلاثة. وهكذا في النظر لحفظ العقل، فالضروري والحاجي تحسين، كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل. وحفظ المال ضروري وحاجي وتحسين، يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة، وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل. هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحاج وجدنا أنه خمسة وكل واحد منها يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما يكمله في الأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة، فيكون مجموع أقسام المصالح والمبادئ وما يكملها يكون المجموع 30. هذا هو قوله رحمه الله. وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم. وهو أمر الله هنا لا أدري من هذا لأنه في كتابه في كتاب الموافقات الشافعي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم ذكر التحسين هو القسم الثاني، فلا أدري هذا سهل أو اختلاف مراد، لكن أنتم تعتمدون التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أنها تنقسم في الأصل إلى ضروري وحاجي وتحسين، وأن الضروريات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال، وأن الحاجي يأتي في هذه الأمور الخمسة، وأن التحسين يأتي في هذه الأمور الخمسة، وأن كل واحد منها يكون له مكمل فتبلغ القسمة تبلغ 30. تبلغ 30 الضروري وما يتبعه 10، والحاجي وما يتبعه 10، والتحسين وما يتبعه 10. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي الطاعات هو فعل الواجبات، وترك الواجبات الضروري في الدين يعني في أمور الدين، هو فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والحاكم يقول هو يعني يريد أن يذكر أمثلة، والحاجي يقول السنن المؤكدات والشعائر الظاهرة. هذا يمثل الآن، لأن في الأول عندنا مثل الصلاة، الصلاة ما نقول إنها من الحاجي وإنها من الضروري، والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، كل هذه نعتبرها من الضروري. وهكذا باب الإيمان، باب التوحيد من حيث الأصل يعني أركان الإيمان، وكذلك التوحيد كل هذا يعتبر من الضروري، ورد التوحيد من المفاسد، ورد الإيمان الذي هو النفاق من المفاسد، ورد الإسلام الذي هو الكفر هذا كله من المفاسد. ثم قال رحمه الله: الحاجي هو السنن، يعني قصد ان ما امر الله به لا على وجه الوجود، ما امر الله به لا على وجه الوجود هذا يعتبر من الحاج. وكذلك باب الرخص، باب الرخص في الشريعه كلها تعتبر من الحاج، كلها تعتبر من الحاج. وكذلك فروض الكفايات، فروض الكفايات هذا ايضا كلها من الحاج، مثل تغسيل الميت والصلاه عليه وما الى ذلك، كل هذه تعتبر مثل الأذان مثل الإقامة والأشياء هذه كلها تعتبر من الحج. الشعائر الظاهرة. أما بالنظر التحصيلي فجميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات هذا يعتبر من التحصيل. وأكبر منها جو التكميل ما هذه الشعائر من المندوبات وعن العبادة، هذا أجبر الأشياء الدنيا والدينية. وقال رحمه الله والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والمنافع، يقول إن هذه كلها مكملة. التكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساتر العاليات والغرف الرفيعات والقاعات إلى آخر. والحاجز منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات. وهذا هو آخر الدرس في هذا اليوم، وسأعيده لكم إن شاء الله لأني أتوقع في شيء من الصعوبة عليكم، سأعيده إن شاء الله في الدرس القادم، وذلك من أجل أن تكونوا على بصيرة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟
السلام عليكم
ورحمة
الله
وبركاته.
يا
سيدي عبدالله والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. طيب شو اليوم؟ عليك
الشيخ وانت. إنسانها زين هيك رخوة. إنسانها مسخنها. ما أدري والله. خلينا نجرب. إيه اقرأ نشوف.
ورحمة الله وبركاته. ناخذ الأسئلة عندنا هنا وقتها يوم أخوان بالرياض.
أيه.
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ. هذا السائل يقول ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي.
هل إيش؟
هل ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟
الكتاب الموافقات الشاطبي هو مشترك في المقدمة أن هذا الكتاب ما يصلح أن يقرأه إلا شخص بلغ درجة الاجتهاد، هذا شرط في المقدمة. لماذا؟ لأن الكلام عندما يتكلم به من تكلم به القرآن والسنة والكلام عن العلم، تجدون أن المتكلم أراد معنى من الكلام الذي تكلم به، والغرض هو فهم هذا المعنى. والشخص عندما يقرأ كلام غيره وينقدح في ذهنه فهم لهذا الكلام، تجدون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم، النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم، تجدون النسبة ما تخرج عن قسم من أقسام الأربعة. القسم الأول أن يتطابق فهمه مع مراد المتكلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب مراد الله، أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تطابق فيه الفهم ومراد المتكلم من الكلام، ما لا شك فيه، هذا جيد. فأنت عندما تقرأ شيئا من المراقبة أو شيئا من السنة أو شيئا من كلام أحد ثم تريد أن تتحدث عن هذا الكلام تريد أن تبين معناه، فإذا بينت المعنى الذي أراده الله أراده الرسول أراده المتكلم يكون قد أحسنت وبينت المراقبة. الحالة الثانية تجدون أن مهما السامع أو مهما القارئ على مراد المتكلم، يعني لا يستفيد فهم المتكلم ومراد يعني فهم القارئ أو السامع ومراد المتكلم، وهذا كثير جدا. الحالة الثالثة أن يكون مأمور القارئ أو السامع أعم من مراد المتكلم، والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم، وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ في كتاب الموافقات وتفهم المراد رحمه الله فهذا طيب، لكن إذا كان مستواك من العلم ما أوجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب رحم الله امرأ، أو أدرى نفسه في واحد جاء إلى عالم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقارن داخل المذهب، وإن يوجد فيه أشياء خفيفة مثل المغني، المغني يعتبر فقه مقارن على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص الذي يقرأ عليه قال: أريد أن أقرأ عليك كتاب الفروع. الكتاب كتاب الفروع، يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال له الشخص هذا: أنا ما أعرف كتاب الفروع. فتبين أنه يريد أن يقرأ كتاب الفروع، فغرضي أنا مثل واحد يقول حديث المؤمن كيس فقر، قال المؤمن كيس فقر، هو يقرأ المؤمن كيس فقر، مع أن الحديث المؤمن كيس فقر، والآخر يقول أقول يعني كان أبو حنيفة يدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة، يعني جسم ولبس تنظيم اللباس أيضا يعني مهيب. أبو حنيفة كان مادي رجل لأن عنده طلاب وطلاب يعتبرهم العيال، ما بينه وبينهم خلاص. لما أقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء أقبل على مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة، ولا أبو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل يفطر الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى يناسبها. والآخر لما قام في التشكر بالكبار قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه أخرجه البخاري. قال واحد من السامعين البخاري أخرج الضرب، البخاري أخرج الضرب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تقشر إنك تقرأ في الكتاب الفلاني لكن إنك تبي تقرأ ولا تفهم وقد تفهم خطأ وتتكلم عنه وتعرضه على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بالصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا ما سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلك هو أنه خطر صواعق كثيرة من الكتب في كتابه الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقراء، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت في القاعدة ثم يقول القاعدة، ولهذا سماه كتاب الفواقد. فجميع القواعد التي ذكرها هي دلت على هذا، ولهذا يندر النهي يذكر خلافه. قد يذكر اضطرارا، يعني اضطرارا يقدر ان بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف يذكر الاعتراف ويجيب عنه، ولا شك ان الكتاب بريد في بابه لكنه يحتاج الى من يفهمه.
من الصالحين هم يشكون كتب الله الى كتاب الاخرى قد بلغ من سبعه او كان مرسوما على وقته في السنه. يقول يشكون الى كتاب الاخرى قد بلغ من سبعه في الكلام او كان مرسوما على وقته في السنه.
انتم تعرفون ان كتب الاصول تقسيمها طبقة المسلمين، القسم الأول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، وهو عبارة عن ذكر الخلاف بين الأصوليين والأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الأدلة ومن العقل ومن إلى آخره. وفي كتب في نوع آخر على طريقة السنة على طريقة الحنفية، وطريقة الحنفية أنهم يبدعون القاعدة ويذكرون جملة من الأخبار. أما الكتب التي أُذكر على طريقة علم الكلام فهذه لا تذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ذكرت في محاضرة لم تسجل طريقة القرآن ودراسة تسجيله. أنا أقول تكرم بذكر ذلك تعليم الفائدة مع بعض ذكر بعض الكتب المفيدة في كل مكان.
وضع هذا السؤال هوي لأن الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعة، لكنني سأكتبه إن شاء الله وآتيه في الدرس القادم كتابه، وإذا أردتم أنكم تأخذوا كتاب هذا وتصوروا حرف هذا منه. نعم.
يقول جاء من تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. جاء من تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يقول جاء آثار متعارضة في نظري، بعضها قيل أن الكتاب على مهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها قيل أنهم كانوا يظنون أنه يبعث منهم فلما علموه العرب فسدوه، فأي ذلك صواب أم أثابه؟
هو الصواب أنهم كانوا يتوقعون اليهود، كانوا يتوقعون أنه يبعث منهم فلما عبد من العرب فسدوه، هذا هو الصواب الذي سمعناه.
الله لكم ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعصم ماه الله ورسوله، وهل هذا يعارض الحديث ان يكون الله ورسوله احق اليه ما سواهما؟ يقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل
قوله؟ هذا اختصار في الكلام ما من كلمه هو ما ابدا. لا أخي قلوا من يأخذ
الله ورسوله، هذا هو المعروف. صلى الله عليه وسلم في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من أراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا هل له إذا خرج معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟
لأذن والشخص في البلد ثم خرج من البلد بأنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع العصر معه. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل قرأت أن ليلة المعراج أفضل الليالي، هل هي أفضل من ليلة القدر؟
على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم في نظرية التفاضل، وهذا تفاضل من ناحية الزمان، وإن كان عند الرجوع إلى باب التفاضل في الإسلام، في التفاضل في العبادات خاصة، إن كان الرجوع إلى هذا الشيء والوقوف على إرادة عن الإسلام.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه أنه كان يقدم الذي على يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
قال الشريعة أن تقديم اليمين يكون في الأمور الباطنة وتقديم الشمال في الأمور المعقولة، مثل دخول المسجد والخروج منه ودخول الحمام والخروج منه ولبس النعل ووصف النعل وما إلى ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى اليمين ما في إشكال أنها أفضل من اليمين الشمال، لا بالنسبة لله فجد شيء يمين من ناحية الفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشل ذاته وكان على يمينه شخص صغير السن وعلى يساره من أكابر الصحابة، فاستأذن هذا الصغير في أن يعطي الماء لمن في يساره، فامتنع الغلام وقال يعني ما تقول من كون يتناول الدين الان وهذا انا لديهم هذا لا ينبغي ان اكون الطبيب. فاخذه الى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائد مستكبر. السؤال يقول السائل: معالي الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائد مستكبر. العائل المستكبر. سؤال حفظكم الله عن الذي يريد لا يريد أن يعرف الناس فقره وحاجته بتحسين لباسه وبكلامه فضيلة الشيخ، هل يدخل ضمن هذا الحديث؟
لا 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 يدخل، ما يدخل ضمن الحديث. القائل العام في تهميل العلومات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أن أفراد العلوم تختلف باختلاف المواضع، فتارة تكون أفراد العلوم أفراد لغة، وتارة تكون أفراد العلوم أفراد جنس. ما يكون أفراد لغة وإما أن يكون أفراد جنس، فإذا كانت أفراد لغة تكون متساوية تشترك في مناطق تكون متساوية، وإذا كانت أفراد جنس هي تشترك في مناطق لكنه مناطق أوسع من مناطق لغة. نعم.
هذا سؤال أخير من القائل من الشيخ تظلم
بس مثلا مضبوط لا يسوده
يقول في موضوع من الزواج يقول أنه استخار الله سبحانه وتعالى في موضوع زواجه ولم يجد التوفيق من الله، يعني لم يعرف يتزوج أو لا السماء في طلب الاستخارة، واتخذ عدة طرق مع الاستخارة لن يستمر أو لا.
الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصير لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط، وجد كلمة التسلط من لحن الآباء، لأن الأب قد يمر على بنته شخص غير مرضي في دينه وأمانته، لكن الولد في بنته ولا ولد أخوه ولا هذا واجب أو كثير بالخير. والموت في هذا هو قول رسول صلى الله عليه وسلم: جزاء كل من تضرر دينه وأمانته بذل الديون إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فرق بين أهل الدين كيف تدعي. فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي جميع المعلومات. المرأة أولياء المرأة يستوفون المعلومات عن الرجل، والرجل يستوفون عن المرأة من جميع النواحي، يعني في بعض المرات يصير في اشتباه بين مستوى المرأة ومستوى الرجل. وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن عدم التفاهم فيما بينهما. إلا لو تابع الله إذا رزقت المرأة بشخص عاقل يغلب عقله على أواعي الغيب، في امرأة تقول: جزء لكن يحضر معلومات أن تعمل الرجال ما تصدق بها أبدا. امرأة تقول زوجي مخصف الغرمة ندخلها أولياء ويجبرني على شرط الشرط. والثاني أزهمت علي وقالت أنا معي سبعة من زوجي ويجبرني على عمل لوحدي وإلا سيطلقني. هذه محاملة. فغرضي أنا من مسألة الزواج لا شك أنه يعتبر من العناصر المهمة في حياة الرجل وفي حياة المرأة. فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول. أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا واسع عند الله ما يرجع إليه، لكن إنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن مظاهر الأمور هذه تصلح. فكل منهما يسأل عن الآخر من جهة العمر، من جهة الديانة، من جهة العلم، من جهة العمل إلى آخره. انتهت الأسئلة ولا ما كنا
في طلب؟
ها؟
في طلب الناس. الإخوان لهم أجلهم معارفهم ورقة في منهجية دراسة الأصول.
ها؟
ونريد منكم ورقة يعني بعد في منهجية دراسة الأصول تكون ورقة التفسير اللي تكتبونها الأسبوع القادم إن شاء الله.
بس الأصول ما الأصول ما يسأل يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة، ما يدرسه كتابا، يدرسه مسألة يعني يأخذ مسألة ويقرأها إلى في كتابين في ثلاثة ويسجلها مثل تعريف الأصول، تجد موجود في جميع كتب الأصول. فأنت إذا بغيت تعرف هذا التعريف الأصول من جهة اللغة من جهة الاصطلاح إلى آخره بإمكانك أن مثلا تحدد كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي. هم يجي المسألة الأحكام الخمسة الواجب والمحرم إلى آخره. وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم حياك الله. ما أدري هو جو النبي. Thank you.
لا يعني خلاص 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 هذا بليرة مكة أغلق ساعة داوم من مكة لا لا أسمع
Gracias.